الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 18 من تقريب التدمرية. قال القاعدة الخامسة: في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبر الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول من جهة الكيفية. انظروا، هذه القاعدة بسيطة جدا، إذا فهمت القاعدة سهل عليك الكلام هذا الكثير الذي يأتي به الشراح ويأتي به المصنفون والمؤلفون. هو يدندن حول هذه الكلمات الأربع: ما أخبر الله به عن نفسه معلوم من جهة المعنى، مجهول من جهة الكيفية. مفهوم يا أخوة؟ كما أن القاعدة التي مثلا قبله بتتكلم عن الظاهر، الظاهر مراد أو غير مراد، خلاص تحصرها في الكلام هذا. الظاهر مراد على ما يليق بالله عز وجل قول أهل السنة، الظاهر مراد على التمثيل قول أهل البدعة وقولهم ليس هو ظاهر القرآن، الظاهر غير مراد قول المعطلة. قال: ما أخبر الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. لماذا معلوم لنا من جهة المعنى؟ لأن الله أنزل القرآن للتعقل والتدبر والتفكر، وجعله هدى ونور وضياء وموعظة، فإن لم يكن معلوم المعنى لا فائدة فيه. ومجهولة من حيث الكيفية، لأن ما قد رؤي الله حتى يخبر بكيفه، ولا له مثيل ولا رؤي مثيل حتى يخبر بمثيله، ولا أخبر هو عن كيفية صفاته وذاته. فإذن هذا باب مجهول، ونحن مأمورون بالإيمان بالمعلوم ومنهيون عن التنقب أو التنقيب عن المجهول. ولذلك كان في الحديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، أي تفكر في مخلوقات الله، أما التفكر في الله فإنه يجر إلى الشكوك الظنون. قال: أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالته السمع والعقل. فمن أدلة السمع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئا منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزالها أن يتدبره الذي أنزله إليهم ويتعظ به أصحاب العقول، ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكن الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولما حسن التوبيخ على تركه. والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية، فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها. وآيات الصفات من أي باب؟ آيات الأحكام أم الأخبار؟ الأخبار التي تتلقى بالإيمان والتصديق واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله تعالى به. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار وأغلى مطالب الأخبار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى. وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. الوجه الثاني أن من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أمانيا، ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية، كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني قراءة مجردة بغير معنى. وهذه الفقرة، هذه الفقرة إذا تأملناها رد على أي طائفة يا أخوة، لابد أن نعرف أن كل فقرة رد على طائفة. عندنا فقرة رد على الممثلة، وعندنا فقرة رد على المعطلة، وعندنا فقرة رد على الأشاعرة. هذه الفقرة رد على من؟ على المفوضة، على المفوضة. فشيخ الإسلام بهذه القواعد يريد أن يرد على جميع الطوائف المخالفة لأهل السنة. قال: فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب، فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين: أحدهم الوقف عند قوله إلا الله، وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. قد تقدم معنا معنى التأويل، وأنه يطلق ويراد به الحقيقة، ويطلق ويراد به العمل، ويطلق ويراد به التفسير. فإذا وقفنا على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، فالمراد به بالحقيقة، لأنه مستحيل أن يكون لا يعلم تفسيره إلا الله. يعني معناه لماذا ألفت هذه كتب التفاسير الكثيرة؟ مئات الكتب، وما زال العلماء قديما وحديثا يتكلمون في التفسير. سيقول لهم قائل: أنتم الآن تقولون على الله بغير علم، لأن الله يقول: ما يعلم تأويله إلا الله. لكن ليس معنى وما يعلم تأويله إلا الله لا يعلم تفسيره إلا الله، وإنما معناه لا يعلم حقيقة هذه الصفات أو ما يقول إليه هذه الصفات إلا الله. الحقيقة التي يقول الكلام إليها للتفسير الذي هو بيان المعنى، فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها. وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع، فلا يعلمها إلا الله. قول الثاني: الوصل، فلا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، بناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسألها عن تفسيرها. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه، لا يعلم معناه إلا الله، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل. وعلى هذا فلا تعارض ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيئا لا يعلم معناه. مفهوم يا أخوة؟ مفهوم أن القرآن كله مفهوم معلوم المعنى، مجهول الكيفية في شأن اليوم الآخر وفي شأن صفات الله عز وجل. فنحن مأمورون بما أمرنا الله بالإيمان به، منهيون عن التكلف والخوض فيما نهانا الله عنه. وكما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول لأن الله لم يخبرنا عنه ولم يطلعنا عليه. والإيمان به أي المعنى واجب بالاستواء، أنه العلو والارتفاع والصعود، وماذا؟ والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. فهذا هو الذي يسير عليه المكلف في هذا الباب. نكتفي بهذا اليوم، الحمد لله رب العالمين.